كتاب الأيمان والنذور. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. والأيمان جمع يمين، وأصل اليمين اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه. الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين اليد، أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار وهو التخفيف. والنذر لغة الإجاب، وشرعا أن يلزم المكلف نفسه طاعة لم يجب الله عليه، إلزام أن يلزم المكلف نفسه طاعة لم يجب الله عليه. والإمارة هي الولاية، الإمارة الولاية. والحديث اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى سؤال الإمارة، والمسألة الثانية الحلف على يمين. أما المسألة الأولى وهي الولاية، الإمارة بالكسر الولاية، وأما بالفتح الأمارة بمعنى العلامة، والمراد هنا بالكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهى عن سؤال الإمارة، قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة. والشريعة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عبد الرحمن بن سمرة، والشريعة عامة لكل أحد، الشريعة عامة قاعدة، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فأمره عام لجميع الأمة كلها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله وتجده أمامك، هذا عام للأمة كلها ليس خاص بابن عباس. ولما قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا عام للأمة كلها، إلا ما خصه الدين، إلا ما دل الدين على التخصيص فهذا يكون خاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد البراء بن عازب بن نيار لما ضحى بالجذع، قال: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الخصوصية، هذا دل على الخصوص، وإلا فالقاعدة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها. الحديث فيه دليل على أنه لا ينبغي سؤال الولاية، لأن سؤال الولاية يدل على أن الإنسان غير مهتم وغير معتني وأنه تساهل، فلهذا سأل الإمارة، بخلاف ما إذا أبى وامتنع، هذا يدل على أنه يخشى، عنده وراء ويخشى أن لا يقوم بحقوق الولاية. فالذي يسألها دليل على أنه متساهل، أما الذي يأباها دليل على أنه متورع وخائف أن يقوم بحقوقه. ولهذا قال له: لا تسأل الإمارة، ثم قال له: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إذا سألت الولاية فإنك توكل إليها، هذا لأنه يدل على تساهلك وعدم ورعك. فإذا طلبتها ثم أعطيتها فإنك توكل إلى نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن وكل خذل. وإن أعطيت عن غير مسألة بوليت بها فإنه حري أن يعينك الله. فهذا في دليل على أن من سأل الإمارة فإنه يخذل، لأن سؤاله يدل على تساهله. وأما من بلي بها وامتنع ثم أزم بها فإنه حري أن يعينه الله عليها. ويستثنى من سؤال الإمارة أو الولاية إذا كان الإنسان عنده قدرة وأهلية للقيام بالولاية، وليس هناك أحد يقوم مقامه، فهذا لا بأس أن يسألها، كما سأل يوسف عليه الصلاة والسلام العزيز ملك مصر أن يجعل على خزائن الأرض، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك عثمان بن أبي العاص سأل الإمامة في الصلاة، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فأخذ العلماء من هذا أنه لا بأس بسؤال الولاية في حالة خاصة، وهي ما إذا كان الإنسان عنده أهلية وعنده قدرة ويرى من نفسه أنه أمثل من غيره وليس هناك من يقوم مقامه، وأنه يعلم نفسه أنه ينصح وأنه يخفف من الظلم الذي ترتب على هذه الولاية، الظلم الذي ترتب على هذه الولاية ظلم الناس، ويسهل عليهم، فلا بأس أن يسأل الولاية كما سأل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأما إذا نكون كذلك فإنه لا يسأل. في هذا الحديث يا عبد الرحمن لا تسأل لمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فيه أنه يكره الإنسان سؤال الإمارة، الأصل أنه التحريم، هذا هو الأصل، إلا بصارف يصرفه. المسألة الثانية الحلف على اليمين، قالوا إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على يمين ثم رأى أن غير اليمين خير منها فإنه يحنث في يمينه ويكفر عن يمينه ويفعل الخير، فاليمين لا تمنع من فعل الخير. إذا حلف على شيء ثم رأى أن الخير في عدم الاستمرار على الحلف فإنه يحنث في يمينه ويكفر والحمد لله ويفعل الخير. اليمين ما تمنع من فعل الخير، مثل بعض الناس يحلف على أن لا يزور جاره أو لا يأكل طعامه أو لا يدخل بيته أو لا يزور قريبه، من في هذه الحال ينبغي الإنسان أن يحلف في يمينه وأن يزور قريبه ويأكل طعامه ويدخل بيته. وبعض العامة من جهله يلج في يمينه، مثلا بعض العامة أن لا يزور بيت فلان بيت جاره أو قريبه ثم يلج في يمينه فيقول يا فلان ادخل بيت جارك، فيقول لا أنا على يمين حلفت ما أدخل بيت. نقول يا أخي اليمين ما تمنع من فعل الخير، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير والحمد لله، وسواء قدمت الكفارة أو أخرتها، جاء ما يدل على هذا وهذا كما في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعده. هنا في هذا الحديث قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، قدم الكفارة هنا، قدم الكفارة، كفر عن يمينك إذا كنت عازما على الحنث، كفر أولا ثم أفعل الذي هو خير. ويجوز أن تحنث أولا كما في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي هو خير، وفي لفظ وتحللتها. فيجوز تقديم اليمين على الحنث، الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها. والكفارة كما هو معلوم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن واحد من الثلاثة صام 3 أيام. يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
رواه البخاري، هذا الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث فيه دليل على تأخير الكفارة. قال إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، تحللتها يعني تحللتها بالكفارة. والحديث الذي قبله فيه كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، الحديث الأول فيه تقديم الكفارة على الحنث، وهذا الحديث حديث موسى فيه تقديم الحنث على الكفارة. قال إلا أتيت الذي هو خير يحنث في يمينه، وأصل الحنث الإثم، وبعنى يحنث يعني يفعل الشيء الذي حلف على تركه أو يترك الشيء الذي حلف على فعله، يترك الشيء الذي حلف على أن يفعله أو يفعل الشيء الذي حلف على أن يتركه، سواء قدمت الكفارة أو أخرتها. ففي الحديث الأول حديث عبد الرحمن السمرة كفر عن يمينك وقت الذي هو خير قدم الكفارة، وفي حديث موسى إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني كفرت عنها، قدم الفعل على الكفارة. وفي الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يراعي المصلحة العامة من الوفاء باليمين أو تركه، إذا رأى أن المصلحة العامة في الاستمرار على اليمين استمر، وإذا رأى أن المصلحة في عدم الاستمرار باليمين حلف وكفر عن يمينه. وفي دليل على أن الأيمان ينبغي تعظيمها والعناية بها، وأن اليمين لا بد أن يحفظها الإنسان كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، المعنى احفظوها عن كثرة الحلف، وقيل احفظوها على الحلف، وقيل احفظوها على الإكثار من الحلف. فمن حفظ اليمين التكفير، يكفر الإنسان عن يمينه. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها.
نعم. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحديث يدل على تحريم الحلف بالآباء، يدل الحديث على تحريم الحلف بالآباء. وكانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر، ناداه وكان يحلف يمينه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بآبائهم، ثم حرم الله الحلف بالآباء، بل حرم الله الحلف بغير الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به ينبغي تعظيمه كتعظيم الله، أو أنه يستحق شيئا من العبادة، يكون الحلف هنا شرك أكبر. وإلا فالأصل أنه شرك أصغر، لكن قد يكون يحتف به ما يجعله يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المحلوف ينبغي أن يعظم كتعظيم الله، أو اعتقد أن المحلوف يستحق شيئا من العبادة المحلوف به. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، في تحريم الحلف بالآباء. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فيه أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، وأن الإنسان إما نحلف بالله أو يسكت، يصمت يعني يسكت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. في فضل عمر رضي الله عنه ومبادرته إلى امتثال الأمر، قال: فوالله ما حلفت بها يعني بغير الله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني ذاكرا قائلا من قبل نفسي، أو آثرا حاكيا عن غيري أنه حلف بها. في فضل عمر رضي الله عنه يقول: بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله أقسم أنه ما حلف بغير الله، لا ذاكرا يعني قائلا من قبل نفسه، ولا حاكيا عن غيره أنه حلف بغير الله، ولا يقول فلان قال كذا وكذا، فلان حلف بأبيه، أو فلان قال بأبي. فهو لم يحلف بغير الله لا من قبل نفسه ولا من قبل حكايته عن غيره. والحديث في تحريم الحلف بغير الله، وأنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي التعظيم، والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك.
نعم. هذا الحديث فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن سليمان بن داود، وكان نبيا ملكا، نبيا ملكا أتاه الله النبوة والملك، وكذلك أبوه داود أتاه الله النبوة والملك. قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، في دليل على أن شريعة التوراة فيها توسع في تعدد في النساء، شريعة التوراة فيها توسع في التعدد في النساء. وسليمان وداود يحكمون بشريعة التوراة، كل من جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يحكم بالتوراة حتى جاء عيسى. الله تعالى: إن أنزل التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا الربانيون. كل من جاء بعد موسى من بني إسرائيل من الأنبياء كلهم يحكمون بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى وأيوب وغيرهم، حتى بعث الله عيسى فأنزل الله عليه الإنجيل فخفف بعض الأحكام، قال الله تعالى يحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ففيه دليل على الحديث، فيه دليل على أن النساء أو أن الزواج في بني إسرائيل ليس مقصورا على أربع نساء بخلاف هذه الشريعة، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قصر الأمة على أربع نسوة، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أربع، الحد أربع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، فهذه الأمة مقصورة على أربع نسوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم له خصوصية تسع نسوة. وأما في شريعة التوراة كان الإنسان يتزوج عدد من النساء، ولهذا سليمان عنده 90 امرأة وقال لا أطوفن الليل على 90 امرأة، يعني يجامعهن في ليلة واحدة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر إلى همة سليمان، همته ليس مراد الدنيا، مراده الآخرة، يقول لا أطوفن الليل على 90 امرأة من زوجاته يجامعها فتحمل كل واحدة غلام فتلد 90 ولد، 90 ذكرا يقاتلون في سبيل الله. هذا الهمة العالية، الجهاد في سبيل الله، ليس مراد الشهوة فقط، ما مراد الشهوة، مراده الآخرة، مراده أن يولد له أولاد يعبدون الله ويوحدون الله ويقاتلون في سبيل الله. قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، ما قال إن شاء الله، وجاء في اللفظ الآخر أنه نسي أن يقول إن شاء الله. هنا قيل له، يعني قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن يعني جامع 90 امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، طاف على 90 امرأة ما ولدت منهن إلا امرأة واحدة ولدت شق إنسان، مو إنسان كامل، نصف إنسان، ولد مولود نصف إنسان، يعني سقط نصفه، ما خلق له نصف إنسان مشوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته، الدرك اللحاق والوصول إلى الشيء، والمعنى أنه لو قال إن شاء الله لحصلت له حاجته. في فضل في أنه ينبغي الإنسان أن يقيد ما سيفعله في المستقبل بالمشيئة، قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا قال إن شاء الله إذا حل ما يحنث، لو قال والله لا أزور فلان إن شاء الله ثم لم يزوره ما عليه كفارة، لأن الله ما شاء أن يزوره. فإذا قيد اليمين بالمشيئة هذا مخرجه، هل ينبغي الإنسان أن يقيد اليمين بالمشيئة مخرجه، أي شيء تريد أن تحلف قل إن شاء الله وحينئذ لا تحلف ما عليك. إذا قيدت المشيئة قل والله لا أعطيك يا فلان كذا وكذا إن شاء الله، فإذا لم تعطه ما عليك شيء، سأزورك غدا إن شاء الله، فإذا لم تزوره ما عليك لأن قيدت بالمشيئة، سآتيك غدا إن شاء الله، فإذا لم تأتي ليس عليك شيء لأن قيدت بالمشيئة. والله تعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لوقع ما تمناه وسأله، وكان ذلك دركا لحاجته، كانت المشيئة دركا لحاجته، الدرك اللحاق والوصول للشيء، والمعنى أنه يحصل له ما أراد ولم يحنث. الحديث فيه من الفوائد إثبات النبوة لسليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، وأنهما نبيين من بني إسرائيل، آتاهم الله النبوة والملك. وفيه أن شريعة التوراة ليست مقصورة على أربع نسوة كالشريعة المحمدية. وفيه فضل سليمان عليه الصلاة والسلام وعناية الأنبياء واهتمامهم بأمور الآخرة، فإنه لم يقصد اللذة حينما يريد أن يطوف على 90 امرأة، لا يقصد اللذة الجنسية فقط، وإنما يريد له همة عالية، يريد منهم أن تلد كل امرأة الغلام يوحد الله ويقاتل في سبيل الله. وفيه التقييد بالمشيئة، وأن الإنسان إذا قال شيئا فإن عليه القيد بالمشيئة. وفي فضل المشيئة وبيان بركة تفويض الأمر إلى الله، وأنه سبب لإدراك الحاجات. وفيه دليل على أن اتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين. إذا أتبع اليمين بالمشيئة رفع حكم اليمين. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها
من حلف
أحسن عليك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
نعم. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اقتطع مال أخيه باليمين، وأن هذا من كبائر الذنوب العظيمة، حيث توعد بالغضب بغضب الله عز وجل. ومن حلف على يمين صبر، والصبر أصل الصبر الحبس، يقال فلان قتل صبرا يعني قتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه يقال قتل صبرا لأنه محبوس لا يدافع. وهنا من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يحلف على شخص أنه ليس له حق وهو ليس عنده بينة، كأنه محبوس، كأنه مظلوم ما عنده بينة، فلهذا استغل هذا الفرصة، فستكون ليس عنده بينة ولا شهود فحلف فأكل ماله به. فكأن الذي يؤخذ ماله باليمين وليس عنده شهود كأنه محبوس، لأنه ليس له حيلة في أن يبين حقه، ما عنده يمين ما عنده بينة. فهذا الشخص انتهز هذه الفرصة، فرصة كون المدعي ليس عنده بينة فحلف وآكل مال أخيه بغير حق، ولازم الصبر، والصبر هو الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فالمدعي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ليس عنده شهود وليس عنده بينة، فجاء هذا وحلف وآكل حقه وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فيه الوعيد الشديد على الحلف بغير الله لأكل مال المسلم وهو يعلم أنه كاذب، والفاجر الفجور يلزم من الكذب. وفي إثبات الغضب لله عز وجل وأن الله يغضب، وهذا وصف يليق بجلال الله وعظمته، ليس كغضب المخلوق، فالغضب غضب المخلوق غليان دم القلب لطلب الانتقام، وأما غضب الرب فلا نكيفه، نثبت أن الله يغضب ويرضى ويحب وينزل ويرى، وكذلك سائر الصفات نثبتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يضر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نزلت في ذلك في أكل المال بغير حق. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون يعني يعتاضون، يشترى معناها العوى، يعتاضون بالعهد باليمين ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل، لو أعطي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هي كلها ثمن قليل، لأن يعني لا تساوي شيء بالنسبة إلى آخرة. فإذا أخذ المال عوضا عن يمينه مهما أعطي من المال فهو ثمن قليل، لأنه باع آخرة بدنياه، نسأل الله العافية، فاعتاض عن دينه في الدنيا. ولهذا قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأمانه ثمنا قليلا مهما كان هذا المال قليل أو كثير. توعده الله بقول أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب ولا حظ، ولا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام رضا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم لا يطهرهم من ذنوب المعصية، ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، يعيد شديد على من اعتاض عن اليمين التي يحلفها بثمن قليل. من اعتاض عن باليمين ثمنا قليلا شيئا من الدنيا مهما كان فعليه هذا الوعيد الشديد. إن الذين يشترون يعتاضون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة لا حظ لهم ولا يكلمهم الله كلام رضا وتكريم، ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من المعاصي، ولهم عذاب أليم وعيد شديد على من اقتطع مال أخيه بغير حق واعتضى على الدنيا بالدين. والعهد على اليمين بما عهدوا به، فيشترون يعني يعتضوا كما سبق. عذاب أليم يعني مؤلم موجع. هذا الآية والحديث فيها الوعيد الشديد لمن حلف أيمانا كاذبة يأكل فيها مالا بالباطل ظلما وعدوانا، لما فيه ذلك من الاستخفاف بحرمات الله. نعم.
وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
نعم. هذا الحديث حديث الأشعث بن قيس ذكر هذه القصة، قال وأن الآية نزلت في ذلك. قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني اختصم بئر، كل واحد يقول هذا البئر لي. قال: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث والبئر في يده: شاهداك أو يمينه؟ إما أن تأتي بشاهدين يشهدون أن البئر لك، وإلا فإنه يحلف. قلت يعني قلت يا رسول الله: إذن يحلف ولا يبالي؟ يحلف ولا يبالي، أنا ما عندي شاهدين، ليس عندي شهود، فإذا يحلف ولا يبالي ويأخذ مالي. في اللفظ الآخر: إذن يأخذ مالي بغير حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. رواه البخاري. وجاء في اللفظ الآخر أنها نزلت هذه الآية في رجلين كانت بينهما خصومة في بئر، فقال الأشعث ورجل آخر، قال الأشعث: يا رسول الله اختصم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يشاهدك. قلت: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فخاف كل منهما، كل من الشخصين، وكل منهما قال هي له لصاحبه. فقال له: أما إذ فعلت ما ذلك؟ فاختسم وتحالل: وليحلل أحدكم صاحبه. استفاد من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، من موعظهم بهذا الحديث، قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا من مسلم، صبر يعني ليس عنده بينة، فكأنه مصبور، كأنه محبوس، كأنه مظلوم حينما يؤخذ ماله بغير حق، وليس عنده ولا يستطيع أن يثبت الحق. والحديث كما سبق فيه دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث فيه دليل في توجيه القضاة، وأن القاضي إذا اختصم إليه شخصان فإنه يتوجه إلى المدعي ويطلبه البينة، فإن لم يكن عنده بينة فإنه يوجه اليمين، يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه اليمين، فإذا حلف انتهت الدعوة، انتهت القضية في الدنيا. فإن كان هذا الحالف كاذب هناك خصومة بين يدي الله عز وجل، لكن في الدنيا تنتهي الخصومة، وإن كان صادق فله حكم الصادقين. الحديث يدل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفيه الوعيد الشديد على من حلف يمينا كاذبة ليأكل بها مالا بالباطل، وفي إثبات الغضب لله عز وجل، وفي أن الحاكم يسمع الدعوة الخصوم ويسأل المدعي البينة، وفي أن الأحكام إنما تبنى على الظاهر، وفي أن الحاكم يعظ الخصوم ويخوفهم بالله عز وجل. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
نعم، هذا الحديث اشتمل على مسائل وأحكام. المسألة الأولى الحلف على يمين بملة غير الإسلام، وهي الوعيد الشديد على من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قول من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، كان يقول مثلا هو يهودي إلا ما فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إلا ما فعل كذا وكذا، يختصم هو شخص يقول فلان أنت فعلت كذا، فيقول هو يهودي إنه لم يفعل، أو هو نصراني إلا ما يفعل. هذا حلف بملة غير الإسلام، هذا فيه الوعيد الشديد، وأنه إذا حلف بملة غير الإسلام وكان كاذبا متعمدا فهو كما قال ظاهر أنه يكفر، أنه كما قال إذا قال هو يهودي يكون يهودي، فقال هو نصراني يكون نصراني، لكن المراد الوعيد الشديد، المراد أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. هذا الحديث عند أهل من باب الوعيد، من باب الوعيد، وليس المراد أنه يكفر، لكنه يدل على أنه مرتكب لكبيرة. وفي دليل على لا يجوز أن نحلف بملة غير الإسلام، هذا حرام عليه، يقول هو يهودي إلا بفعل كذا، أو هو نصراني إلا بفعل كذا، أو هو مجوسي إلا بفعل كذا، أو وثني إلا بفعل كذا، هذا حرام عليه. احلف بالله، كيف يحلف بالله غير الإسلام؟ وبالله الشريعة والدين، هو كما قال يعني يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا متعمدا. هذا ظاهر الحديث، لكن ليس المراد أنه يكفر، المراد أن هذا من باب الوعيد عند أهل العلم، هذا من باب الوعيد يفيد على تحريم الحلف بالله غير الإسلام، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية قوله: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذا فيه دليل على تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن قتل الإنسان نفسه وهو الانتحار ينتحر من كبائر الذنوب، وأن قتل الإنسان نفسه مثل قتل غيره كبيرة من كبائر الذنوب، لأن نفسك التي بين جنبك لا تملكها، املك لله، كما أنه لا يجوز لك أن تقتل غيرك فلا يجوز لك أن تقتل نفسك. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، واللفظ الآخر: من قتل نفسه بسم فهو يتحسى سمه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، وهكذا. فالجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الجزاء العقوبة من جنس العمل، فإذا قتل نفسه بحديدة بسكين يجأ بها نفسه في نار جهنم، وإذا تحسى قتل نفسه بسم يتحسى في نار جهنم، يأكل السم في نار جهنم، وهكذا. وإذا تردى من جبل أسقط نفسه من جبل فهو يتردى من جبل في نار جهنم، أعوذ بالله. وهذا فيه الوعيد الشديد، وأن قتل النفس والانتحار من كبائر الذنوب. المسألة الثالثة قوله: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، رواه البخاري. يعني ليس على الإنسان رجل فيما لا يملك، نذر مثلا: إن شفى الله مريضي لا أعتقن عبد فلان، أو لا أتصدقن ببستان فلان، فلان لا تملكه، ليس على نذر فيما لا يملك. وهل يكفر كفارة يمين أو لا يكفر؟ فيه خلاف، ولو قيل بتكفر اليمين فله وجه يكون يكفر كفارة يمين، لكنه لا يجوز له أن ينذر شيئا لا يملكه، كان ينذر يصدق ببيت فلان أو بمال فلان، ليس على رجل نذر فيما لا يملكه. المسألة الثالثة قوله: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. في دليل على أنه لا يجوز أن يلعن المؤمن، يقول لعنك الله، وأن من لعنه كقتله في الحرمة وفي الإثم، لأن القتل فيه حرمان له من الدنيا، حرمان له من العيش في الدنيا، واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، حرمان له من العيش في الآخرة، فلعنه كقتله. القتل إزالة له عن الدنيا وحرمان الله من الحياة الدنيا، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، في دليل على أن اللعن كالقتل، فإذا لعنه كأنه قتله، ولعن المؤمن كقتله في الإثم يعني. وفي رواية: ومن ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها، وفي رواية ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها، ادعى أن عنده فلان وأن عنده ملايين وأن عنده أراضي وكذاب، يستكثر أمام الناس لا يزداد من الله إلا قلة. ويشبه هذا الحديث الحديث الآخر أن المرأة إذا تشبعت بما لم تعطى كمن تشبع بما لم تعطى كلابس ثوب يزور، تشبع يقول أنا أعطيت كذا وكذا، أو المرأة تقول أعطاني زوجي كذا وأعطاني زوجي كذا وكذابة حتى تغيظ مثلا جارتها أو غيرها، هذا على الوعيد الشديد. كلابس ثوب الزور مثل اللي يلبس ثوب الزور، هذا يقول عندي كذا وعندي كذا وكذاب، وهذا ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، يعامل بنقيض قصده. فالذي يدعى دعوة كاذبة ليستكثر بها يعامل بنقيض قصده، ولا يزد بها من الله إلا قلة. وفيه المجالسة في العقوبة، وأن من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة، هذا مجالسة في العقوبة. ومن دعوة دعوة كاذبة لم يزده الله إلا قلة. وفي الحديث من الفوائد تحريم الحلف بغير الله، تحريم الحلف بملة غير دين الإسلام، وأنه من كبائر الذنوب. وفي أن قتل الإنسان نفسه كقتله غيره، فجناية على نفسه كجناية على غيره. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.